إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته في هذه الأيام المباركة، وأن يتم نعمته علينا وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا عن أسرار الساعة وعن الأمارات التي تنبأ بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ووقعت كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، ومنها ما قد وقع ومنها ما يقع في حاضرنا ومنها ما سوف يقع. وأتكلم اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن آية غاية من عجب أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح بقوله: لا تقوم الساعة حتى يحذر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 99، يقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي يجري. لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات، نهر الفرات الذي هو في العراق ويمر في سوريا ويمر في تركيا، هذا النهر سينكشف وينحدر ماؤه حتى ينكشف عن جبل من ذهب. بعض أهل العلم تأول الكنز بأنه البترول، وقالوا البترول ذهبت. رد عليهم طائفة من العلماء وقالوا لا، إنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبل من ذهب. ويقوم القتال عليه فيقتل من كل مئة 99، ويبقى رجل واحد، وكل واحد من المقاتلين يقول لعلي أكون أنا الذي ينجو. كل واحد يطمع أن ينجو ويأخذ هو الذهب. هذه مع الدراسات الحديثة حول ما تقوم به تركيا من إعداد سدود لنهر الفرات، حتى إن أعظم سدودها والمسمى بسد أتاتورك، يقولون إننا في عام 2005 تقريبا سنتحكم في نهر الفرات. وإذا ما جمعت بين هذا الكلام وبين التحالف الوطني بين حكام تركيا وبين زعماء أحفاد القرد والخنازير من اليهود، لوجدت أن المؤامرة على الأمة الإسلامية لا تزال قائمة، حتى إن إسرائيل لتفكر وتجعل في نصر أعينها دائما كيف تستولي على نهر الفرات. وإذا ما أتيحت لك فرصة لكي ترى الخريطة المرسومة في الكنيسة الإسرائيلية لوجدت أن المملكة التي يحلم بها الصهاينة هي من النيل إلى الفرات. انتبه لتنبؤات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزداد يقينا في نبوة نبيك صلى الله عليه وسلم، وحتى تزداد تصديقا في كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ثبت حديث بأن ماء الفرات بالفعل يتناقص في كل عام أكثر من الذي قبله. فإذا ما كان ذلك فسنأتي إلى حرب المياه التي تتحدث عنها الصحف الآن. فإسرائيل تريد أن تستولي على منابع المياه، فإذا ما استولت على منابع الفرات عن طريق تركيا تحكمت بالماء الواصل إلى سوريا وإلى العراق، وتكون الحروب وتصرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينكشف الماء عن جبال الذهب، فتقتتل الفئات المتقاتلة بسبب حب الدنيا وحب الذهب والرياسة والقيادة، فيموت من كل المقتتلين من كل 199، وكل واحد منهم يقول لعلي أنجو وأخذ ذهب. إذن هذه نبوة من نبوات نبينا صلى الله عليه وسلم. والمخطط على العراق، لو أنك اطلعت على بروتوكولات حكماء الصهيون لوجدت أن المخطط قديم لوجود أهل الكفر في منطقة العراق واحتلاله والفوز بخيرات وثروات وتبديل خيره وثروات. في سنة 90 قبل الغزو العراق الأول، أتدرون أن الدينار العراقي كان أقوى من الدينار الكويتي؟ يعني أكثر من 15 جنيه مصري. الآن المليون من الدينار العراقي يساوي حوالي 9000 جنيه مصري. مليون دينار عراقي تساوي 9000 جنيه مصري، بينما كان الدينار العراقي يساوي قريب من 15 جنيه مصري او 14 جنيها مصريا. انظر للدمار لهذه المنطقه ولاحتلالها. فاذا المخطط القديم، وهذا ما نصدق به نبينا صلى الله عليه وسلم. ننتقل الى علامه ثانيه، وهذه العلامه قد تجدونها ايضا انتشرت، الا وهي شهاده الزور. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، يعني قبل إن بين يدي الساعة ظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وشهادة الزور يضيع بها العقول، ولقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في معرض كلامه عن صفات عباد الرحمن قال جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. وفي خلال كلام ربنا تبارك وتعالى في الحج وفي اعمال الحج يأمر الناس بقوله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. وحينما يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن حقيقة الإنسان وعلم ربنا تبارك وتعالى بنصف هذا الإنسان يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكلامك يا ابن آدم محفوظ ومسجل عليه، وشهادة الزور قد يظلم بها يتيم ويضيع بها حق مسكين. شهادة الزور تظلم الحق باطلا والباطل حقا. شهادة الزور أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا ننبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثبت التذكير: الإشراك بالله أكبر الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا الإشراك بالله أكبر الكبائر. ثم عقوق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور. ألا وقول الزور، وفي رواية: ألا وشهادة الزور. ولا يزال يكررها حتى قلنا لعله سكت صلى الله عليه وسلم. وحينما جاء للحديث عن شهادة الزور كان متكئا فجلس، لأن الأمر جلس ولأن الأمر خطير. قال: ألا وقول الزور. ألا وقول الزور. ألا وشهادة الزور. لا يزال يكررها حتى قلنا لعله سكت شهادة الزور. ومن شهادة الزور أن تمدح إنسانا لا يستحق المديح، وأن تزكي إنسانا لا يستحق التزكية. يجيءك رجل يسألك: فلان متقدم للنفس يريد ان يتزوج منه، لو قلت له درج طيب وكويس وشرك من حلال وانت تعلم عنه الخطايا، تعلم انه عتيد، تعلم انه كفير، تعلم انه تارك للصلاه، فانت قد شهدت شهاده الزور. ويا ويل من الله تبارك وتعالى. وإذا رأيت حقا فلا ينبغي أن تكتمه أبدا إذا ما دعيت للشهادة، لأن من العلامات أيضا كتمان شهادة الحق. وقال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. صاحب القلب الأثيم المذنب هو الذي يعلم حقا، وإذا ما طلبت منه الشهادة لقول الحق كتم الشهادة. يقول لك أنا أتعب نفسي وأقول أنا شفت ولا ما شفتش، أريح دماغي. نقول له كيف تستريح وقد ضاع الحق؟ كيف تستريح وقد على الباطل وكنت سببا في علوه، وضاع الحق وكنت سببا في ضياعه؟ كيف تستريح؟ كيف تهنأ بنومك؟ كيف تهنأ بليلك؟ كيف يغفل لك جسد وتطلب لك عين وقد سكبت عن ظلم مظلوم؟ شهادة الحق لا ينبغي أن تكتب، قول الحق لا ينبغي أن تكتب. فإن علمت حقا وتعيد ورأيت مسألة ورأيت واقعة ونريت لتشهد، اشهد وتوكل على الله تبارك وتعالى، ودعك من نصيحة أبيك وأمك. ما تروحش يا ابني احنا مالنا، خلينا ده احنا ناس ماشيين جنب العيب، ده احنا قاسيين علينا بلادنا، احنا مالنا بالكلام ده يا ناس احنا مش قادرين. لا، إذا كنت فلا تكن شهادة الحق أبدا. إذا بين يدي الساعة كتمان شهادة الحق وظهور شهادة الزور. ونرى الآن عجبا، ترى الناس قد ماتت فيهم حتى النخوة، نخوة الرجال قد ماتت فيهم. والله الذي لا إله إلا هو تقرؤون على صفحات الجرائد العجب، حتى من في مظلوم خلاص انتهت من قلوب الناس. يرى الناس متحاربين بالسلاح الأبيض، وكل الناس واقفة بالفرق. كنا زمان نرى مجموعة فيه الزاوية ومسكين ومجموعة فيه الزاوية ومسكين ونحب الناس، لا كل من يخاف على نفسه. بل رأينا ما هو أعجب وجعل على صفحات الجرائد. بلطجي من بلطجية القاهرة جاء لولد في الثانوية العامة وفي الشارع أمسكه وكتفه وسكب عليه الكيروسين الغازاني الجاز وأشعل فيه النيران. على ملأ من الناس وعلى أعين الناس ينظرون إليه من الشرفات من البلكونات، ومات مات أمام الناس، ماتت في الناس النخوة، ماتت في الناس الرجولة، الرجولة ماتت فيه. يعني دعك من الدين، يعني نقول لك أنت من المرتدين، نقول له حتى غير المرتدين ما كان ينظر كافر بالكفار مكة قبل أن يسلم، ما كان ينظر بالخير ولا بالظلم. أتعلمون ما هو حزب الفضول؟ حزب عبيد، حزب دعي إليه النبي صلى الله عليه وسلم في دار ابن جدعان، وهو صبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، قبل أن يأتي بالهدى ودين الحق، يخبر بذلك بعد بعثته ويقول لقد دعيت إلى حلف في دار ابن جدعان، لو دعيت إليه لم يعجب. أتدري ما حلف القبول؟ اجتمع الوجهاء من مكة من المشركين من الكفر الذين لا يوحدون الله تبارك وتعالى، اجتمعوا على أمر ألا يجدوا مظلوما في مكة إلا وأخذوا له حقا. أهل كفر أهل كفر، ولكن عندهم نخوة رجولة، عندهم نخوة رجال، اجتمعوا واتفقوا على من لا يجد مظلوما في مكة إلا وأخذوا له حقه، وهم الذين قالوا حتى قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القول ويقيمه في نقاط، فلما كمل ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه حتى يقص عن الظلم، لأنك إن تركته ظالما فأنت لا تحبه، ولكن لو نهضته ونهيته عن ظلمه ونهيته عن منكره فقد نصرت وقد احببت وحقا. اما ان تمزح الظالم وتقول في الظالم قول السوء وان تعلي مكان الظالم فكانك تريد ان لا يعبد الله تبارك وتعالى في الارض وكانك تريد ان يغفر الله تبارك وتعالى في الارض. اذا شهاده الزور تضيع بسببها عقوق كثيره وكتمان شهاده الحق تضيع بسببها حقوق كثيره. ثم ناتي الى علامه ثالثه الا وهي ظهور مدعي النبوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يبعث دجال قريب من 30 كلهم يدعي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر يعني قريب من 30 ويبعث هنا بمعنى يبعثه الله سبحانه وتعالى كما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم لا انما يبعث هنا بمعنى يظهر ويتجلى لله. ويقول ربنا تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين هو الحاكم هو الحاكم الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ظهر من ادعى النبوة في زمن مسلم الكذاب وظهر من ادعى النبوة في زمن الصحابة كطلحة بن عبيد وظهر الصداع الكاهنة ادعى النبوة حتى المسألة ما وظهرت عند الرجال لا ظهر من ادعى النبوة وظهر الأسود العنسي أيضا ادعى النبوة. كل ذلك في عصر الصحابة. ثم جاء في حكم التابعين المختار الثقفي ادعى النبوة فأيضا ودعى أنه نبي يوحى إليه حتى إن ابن عباس كما قلت لكم لما قيل له إن فلانا يزعم أنه يوحى إليه فقال ابن عباس رضى فقالوا كيف يصدر أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم هناك واحد من الشيطان ألم يسمعوا إلى قول الحق تبارك وتعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذا وحي من الله تبارك وتعالى وحي من الشياطين إرسال الشياطين على الضالين من بني البشر تحفزهم للكذب على الله تبارك وتعالى والافتراء على الله. فمدعى النبوة ظهر نعم ظهر وصدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهر منذ أكثر من 4 قرون الابن عباس في إيران ادعى النبوة وظهر في السودان محمود محمد طه ومحمود علي طه ادعى النبوة وأضل خلقا كثيرين وأقيم عليه حكم الإعدام نفذ له حكم الإعدام سنة 1985 وظهر عندنا في الإسكندرية كما نحن محدش كان في الإسكندرية أيضا في مصر ظهر من ادعى النبوة وهو سوسو مرابح تتذكرون هذه الوقعة في الثمانينات ادعى النبوة والنبي يوحى إليه ودخلت عليه باحثة من الدولة وجدوا حوله حوالي 10 من النساء العرائس قالهم هم يريدون أن يكون الحواري أو الجواري الحساب الحور العين أن يزوجون العين ربنا عجل بهم في الدنيا مش في الآخرة يعني مرتبة كون فوق النبوة فوق مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر الكفر كيف يظهر انظر كيف تفعل الشياطين باهلها واوليائها اولياء الشيطان انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. اذا هذه من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم وانما نقول ذلك ايها الاخوه الكرام لماذا لتزداد يقينا في صدق نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك لان العمله الان اصبحت شعواء واصبحت قاطعه على كواكب الدين الان وكأن الإسلام ما عاد فيه إلا مسألة قتال النساء. ما عاد عندنا قضايا في الدين
ما أظن من الشيء إلا نتكلم في مسألة كتاب النساء يجوز ولا ما يجوز. ويجي لك الشيخ ما شاء الله يقول لك ذا الحديث ذا معناه كذا ويحمل لك الأحاديث حتى يأتي لحديث البخاري ومسلم ويقول إذا التقى القتالان هذا على سبيل التغليب لكن النساء لا تقتل. الشاهد من ذلك أن الأرض أصبحت واضحة على شاشات التلفاز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا لنا الختام. سنصلي على هذا الميت إن شاء الله تبارك وتعالى بعد انتهاء صلاة الجمعة. فإذا أقول إن الأرض أصبحت ضروسا على ثواب الدين تكليف النبي صلى الله عليه وسلم غرب ولم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم كلام على صلب القرآن. تأتي أحدهم عندهم يقول الله ليس بعاجز أيها الكافرة لماذا ليس بعاجز؟ قالت ليه كيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هو الرجل يزيد عن المرض إيه؟ عشان ربنا يديله نصيبين في الميراث ويدي المرأة نصيب واحد. أقول هجوم وحملة شرسة على الأملاك وعلى ثوابته. يعني ما هذا الحرب؟ ما عادت الحرب على في مسائل سياسية صغيرة؟ لا، الحرب الآن على الكتاب والسنة، على كلام الواحد الديان الذي قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا الذي يعد ولا يخلف وعده وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ومع ذلك يأتون للناس ويسمون انفسهم بماذا؟ المبدعين. هؤلاء المبدعون، هؤلاء ايضا المتجادله، هؤلاء ممن يدعون النبوه واحد الى تفاصيل طويله في الصوفيه ويأخذ من القرآن كلاما ويأخذ من العشق الإله كلاما وكلاما ويقول لك أن العشق وإلى آخره. ولما يأتي رجال الأفضل يتعرضون له يقولون أنتم ضد الإبداع، أنتم ضد التقدم، دعونا من هذا، إلى متى تحاربون العبقريات؟ وكأن العبقرية الآن أصبحت أن تتهجم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عبقرية، تذم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذا وصف من؟ هذا وصف ملك الملوك لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فيكتب كاتب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جير النساء وكان 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 ويصوره في منظر رجل في جهنم وحوله نساء عاريات. هذا على صفحة الجرائد، على صفحات الجرائد. إذن نحن حينما بدأنا في هذه التسجيل نريد أن تثبت القلوب ونريد أن تستيقن القلوب في كلام ربها وفي كلام نبيها صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم سابقا إن المسألة تنبأ لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرجل يكون متكئا على أبي كتب شبعان في لوه وبطن مليان ويقولون له تعال بيننا وبين كتاب الله وسنة نبيه، يقول لا دعونا من السنة، بيني وبينكم كتاب الله ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الحلال ما أحله الله ورسوله وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا نفرق أبدا بين طاعة الله وبين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ذلك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وانتبه علماؤنا أوجدوا لطيفة في هذه الآية، قالوا كرر الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكرره مع أولي الأمر، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قالوا أطيعوا أولي الأمر منكم. أتدري لماذا؟ لأن طاعة ولي الأمر لا بد أن تكون خارجة من طاعته لله ولرسوله. فإن عصى ولي الأمر الله ورسوله فلا طاعة له عليه. وهذا الذي قاله الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيه، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذا الخليفة الأول. والخليفة الثاني طاووس عمر رضي الله عنه قال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، ولو وجدتم فيها أجاجا فقوموني. فوقف رجل من عامة المسلمين وقال: والله يا عمر لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. ماذا قال عمر؟ هل قال الرجل أسأت الأدب مع رئيس الدولة مع أمير المؤمنين؟ أسأت الأدب مع الفاروق الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ورأى قطعه في الجنة وهو حي يرزق؟ ما قال له ذلك، إنما توجه ابن الخطاب إلى ربه بالحمد وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم رجال عمر بحد السيف. حمد ربه لأنه وجد رجالا خلفه، فبهؤلاء الرجال سيفتح الدنيا، وبهؤلاء الرجال سيعلي كلمة الله ويجعلها العالية، ويجعل كلمة الكفر هي السفلى. هؤلاء هم الرجال. فلو قسنا انفسنا منه فمن نكون؟ نسال الله تبارك وتعالى السلامه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الارض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تسبقه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، فلا يزال رسولنا صلى الله عليه وسلم ينبئنا ويخبرنا عن أمارات الساعة حتى نستعد لها وحتى نكون على استعداد للقاء ربنا جل وعلا. فإن العبد ليمسي ولا يذهب ويصبح أم لا، وقد يصبح العبد ولا يدري هل سيمسي أم لا. وهذا هو الميت بين أيديك ترونه بأعينك، أصبح ولم يمسي، وربما يكون قد أمسى ولم يصبح. فإذا لا بد أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى. واعلم أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة عجيبة حينما يسأله جبريل عليه السلام في الحديث الطويل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن الساعة، فقال له: ما المسؤول عنها بأعلم بها من الشأن؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربها أو ربتها في بعض الروايات، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وسنأخذ هذه الأخير، التطاول في البنيان. هذه آية وقعت ولا تزال وقعت. تكلم القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن هذا الحديث، والقرطبي المحدث مات منذ أكثر من 800 سنة. يقول: وهذا يدل على تبديل الحال، حتى إن أهل البداء يستولون على البلدان ويقهرون أهلها، وتنطلق همتهم لبناء المباني العالية الشامخة حبا في الدنيا وتنافسا عليها، وهذا قد وقع في هذا الزمان. أي زمان؟ قرطبي ما في أكثر من 800 سنة، يعني تقريبا من علماء القرن الخامس والسادس الهجري. أتدرون هذه الآية كانت أين؟ في الأندلس، لأن القرطبي من علماء المغاربة، من علماء الأندلس، من قرطبة. لما فتح المسلمون الأندلس وهي بلاد إسبانيا الآن التي لا يعرف عنها الكثير من المسلمين شيئا إلا مصارعة الجيران، وإلا نادي برشلونة وريال مدريد. أسأل المسلمين يعرفوا يعني إيه إسبانيا، فيها كورة وفيها مصارعة الجيران. هذه البلاد كانت من ضمن ممالك الإسلام، كانت ولاية من ولايات أمير المؤمنين في زمان. لما فتح الأمويون وسادوها بالحق والعدل وحكموها بشريعة الله، كانت في أوج عظمتها علما وسخا وورعا. ولما انتبه الأمراء إلى الدنيا وإلى الجوار وإلى الغناء ضاعت منهم الأندلس. وكأن نفس الحوار يحدث بيننا الآن، فأصبح كل أمير يريد أن ينتصر على الأمير الآخر من المسلمين يستعين بأهل الصليب على ابن عمه، يستعين بأهل الصليب على ابن عمه أكثر طريقا أندلس، ستكون بدلا من الدموع دمه. وهي التي لما سقطت ركاها أبو القطاع الراوندي بقوله لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغض بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول، يوم لك ويوم عليك، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. أيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس دول. إياك أن تطلع بثمارك اليوم، قد يسلم منك الثراء وقد تؤخذ أنت من الثراء في الموت، وقد يتقاتل أولادك على الميراث وأنت لم تقتل بعد، وأنت على المقتلة يقتل الأولاد على ميراثهم. وقالت الأسف الأصيلة: لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام، إسلام وإيمان. الأندلس، فيقول عنها القرطبي: أهل البداء، لأنهم جاءوا من الجزيرة العربية، الأمويون من قريش، فلما اهتموا بالدنيا والبنيان وبنوا وأصبحوا يتناطعون في البنيان ضاعت منهم الممالك. وقال ابن رجب، وابن رجب أيضا من علماء القرن الخامس، ابن رجب بن بدر صاحب كتاب كلام العلوم والحكم أيضا يقول: والمقصود بالحديث أن أهل البداء الكفاء الجهل. هذا كلام ابن رجب من أكثر من 800 سنة. أهل البداء الكفاء الجهل، ستنطلق هممهم حينما يستولون على البلاد إلى التطاول في البنيان وإلى أن يكونوا رؤوسا للناس. لأن في بعض روايات الحديث: فإذا رأيت الكفاة العراة رعاء الشاة ألفهم رؤوس الناس فانتظر الإسلام. رؤوس الناس يعني هم رؤساءهم، هم الملوك، هم الأمراء، وهم الشيوخ. لما جاءهم كده وهم مسألة فانتظر الساعة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فابن رجب يقول: إذا رأيت الكفاة العراة أهل البداء أهل البداء الجهلة صاروا رؤوسا للناس وصارت الممالك بأيديهم، فعندئذ فسد الدين والدنيا. أن يتطاولوا في البنيان. أناس ما كانوا يجدون قوت كانوا يسكنون الخيام وطعامهم من التمر وحليب النور حليب الجمال ورعون الثياب. سجل الله تحت أقدامهم أنهارا من ذهب. كان ينبغي، وهذا الكلام ما قلته عندكم عندما غادرتهم يا والله، قلته في أسر دارهم وكان سببا في إبعاد عن بلادهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا لا نخشى في الله يوم تلاقى. أخذوا الكنوز التي فجرت تحت أقدامهم وتداهوا في البنيان، يتطاولون في البنيان. أحدهم يبني برجا 10 طوابق، الآخر يخلي 15، دخل 15 الثاني خلاه 20، وتدخل في قصورهم وما أدراك ما قصورهم. تقول كيف بنوا هذا؟ وقصور مغلقة وفيها الغنم والحشر ولا يدخلونها ربما بالعام وبالعامين. هؤلاء لو أن الإسلام يقود الأرض، ولو أن حكم الله تبارك وتعالى هو العامل في الأرض، يحجر عليهم لأنهم سفهاء. يعاملون بالعجز لأنهم لا يحسنون بالصبر، سفهاء. وهذا الكلام أيضا قلته هنا. فهؤلاء السفهاء تطاولوا في الدنيا. وقلت لهم يومها لو أنكم أخرجتم حق الله فيما أعطاكم تحت أرضه، وحق الله هو المكان فيما تخرج راسه من الأرض 20%، يعني الخمس، يعني في كل 100 برميل 20 برميل تخرج لله تبارك وتعالى. لو فعلتم ذلك لما ولد فقير مسلم على ظهر الأرض. ولو فعلتم ذلك لخليتم أنفسكم وأصبحتم من أعتى الجيوش في الساحة الشرق الأوسطية، ولما استطاعت أن تملى إليكم إيرادات أهل الكفر. أيستطيع أحد منكم الآن أن يقول للقواعد الأمريكية اخرجي من بلدي؟ أيستطيع أحد منكم الآن، هذا الكلام في لسان يومها، أيستطيع أحد منكم الآن أن يمنع قتل مسلم عن طريق أصاص الكفرة باستخدام مجاله الجوي؟ لا تستطيعون، لأنكم سلبتم إرادتكم. بماذا؟ بإقبالكم على الدنيا، بمنازعاتكم في أمر الدنيا. حتى إن أموالا والله لو استثمرها في البلاد الإسلامية والعربية لما كان هذا حال البلاد العربية، لما استثمروها في بلاد الكفر وقلت بنوك الكفرة في أموالهم، حتى إنهم أغلقوا أبواب البنوك في وجوه وقالوا ما عدنا نجد استثمارا في أموالهم. ومع ذلك يحبب إليهم الكافر أكثر من المسلم، يذوبون المسلم سوء العذاب إذا عمل عندهم. وتعال لو تكارى مهندس انجليزي مع مهندس مصري بالخبر، وربما كان مصري اكبر من انجليزي، يمصر راتب على النصف. لو اعطى للمهندس المصري 5 نقط للانجليزي 10، ولو سكن المهندس المصري في شقه مقدارها 50,000 سنة لا يدخل الانجليزي الا في فيلا، وياخذ بدل كلب، بدل كلب مخصوص الكلب بتاعه، وبدل قادمه هذا حقير. ونعم فان من البليه ما يخطئ، فان شر البليه ما يخطئ، هذا حقير. ويعظم له كلامه، ومهما نبى باخطاء لم يجرؤ ان يراجعه في اخطائه. اما المصري فيتم سوء العذاب. اذا هذه من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم، ان تجد الحفاه العراة العالة، يعني الفقراء رعاء الشاة اللي كانوا يرعوا الغنم والمعز، يتطاولون في البنيان. علامة نصدق بها لأننا رأيناها رأي العين، وإن لم نرى صدقناها من نبينا صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الأندلس ونموذج نختم به حديثنا اليوم، نموذج للعلماء الربانيين. منذر ابن سعيد البنون، هذا من علماء الأندلس في زمن عبد الرحمن الداعي. بنى عبد الرحمن الداعي مدينة الزهراء بناية تخص الوسط، حتى إن قصره جعل قبته من ذهب. قبة القصر من ذهب. ودخل العلماء، فدخل سعيد بن منذر فالعلماء في علماء فترة، علماء قلطة، وفي علماء ربانيون لا يريدون إلا وجه الله الكريم جل وعلا. فوجد بعض أهل العلم يمدحون البنيان و إلى آخره، ووجد الأمير أن المنذر بن سعيد اقتصاد بوجهه وغدمه، فقال له: ما بالك؟ ألا يعجبك القصر؟ قال: يا أمير المؤمنين، كيف أنزلت نفسك منازل الأسرى؟ قال: كيف ذلك؟ قال: أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الرجل، انظر إلى فتح الرجل، انظر إلى فتح العالم الرباني، ما قال: أقول كلمة رجل حتى أستدير في منصبي. هؤلاء الذين انسلخوا من آيات الله كما قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين. آتيناه آياتنا فانسلخ منه فكان من الغاوين. واسمع، لو أراد علوا بآيات الله لرفعه الله، لو أراد مجدا بآيات الله لمجده الله، والأعلى قدره بين الناس، ولكنه كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ما مثله يا رب؟ ما قيمته عندك يا رب؟ ما سلطه عندك يا رب؟ اسمع، فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها، وألقينا في قلوب الخلق محبة الله، ولكنه أراد الدنيا وأقلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، فحينما تقول أنه كلب فأنت لست بكذاب ولست بلعان ولست بفاحش، لأن الله هو الذي وصفه بهذا الوصف وهو وصف يليق به. كذلك هؤلاء الذين حملوا الأمانة، حملوا أمانة التبليغ، أمانة قول الحق، أمانة الكتاب والسنة، فلم يعملوا بها، ما مثلهم يا رب؟ اسمع، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. أمثلة موجودة في كتابنا فاقرؤونها. عالم أمره الله على أمانة العلم والدين ثم لم يفقه ما علم، ثم لم يؤدي الحق الذي عليه فيما علمه، فمثله كالحمار يحمل أسفارا. حمار حملت كله، سل الحمار على ما فوق ظهره، هل يعلم شيئا عما فوق ظهره؟ لا يعلم شيئا. ثم لم يكتفي منذر بن سعيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى بذلك، حينما جاءت الجمعة وصعد على المنبر وأراد أن يلقيها لأمير المؤمنين من فوق المنبر فقال كما قال ربنا في عاد: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كل حجة تبكي آية خصم مشيد والصراحة كذا والصراحة كذا للعبث. هذا كلام رب العالمين، هذا كلام رب جل وعلا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون إلى آخر الآية. فصفى أمير المؤمنين نفسه وبجواره ولده وبعد أن انتهى صلاة الجمعة وقال: يا بني إنما أغلظ علي منذر في خطبتك وعرض بي. فقال الولد لأبيه: يا بأس يا أبا تعزل من نفسك أوقف خطبتك ده في كلمة منه شيلوا منذر بن سعيد خلاص نحفظه كان منذر بن سعيد. فقال: لا أم لك جيش لابنك لا أم لك أمثل منذر يعزل عن المطابة أمثل منذر يطلب ما تبع ابنه لا أم لك إنما كان ينبغي أن تلوم أباك العاقل. أمير المؤمنين يقول الولد: لا أم لك، يعني فقدتك أمه وبئس الاقتراع. أتريد أن أعزل عالما عن المنبر؟ أتريد أن أحرم الناس من عند منذر بن سعيد؟ بل يطلع منذر بن سعيد ولا يصلي أبوك في المسجد، وأقسم أن لا يصلي في المسجد، ثم بعد ذلك كفر عن يمينه وجاء إلى المسجد ولم يعزل العالم البطراني لأنه يكيد له في الصلب احتراما. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يمنحون الظلمة: والله إنهم يحتقرون بعد مروركم من عنده من عندهم. أما من يقف لهم موقفا موقع الأمين هؤلاء يجدونه في قلوبهم وإن اختلفوا مع القرآن. فقال الرجل: لأم لك لأم لك أيعزل منذر بن سعيد ويحرم الناس من علمه من أجل أبيك العاصي؟ لا والله، فليبقى منذر بن سعيد على المنبر وليعلم الناس ما حييت وما حيا، أما أنا فلا أصلي وراء لأنه أغلظ لي في المسألة. هؤلاء قوم أفرطوا في حق الله وأسرفوا على أنفسهم، ولكنهم كانوا يحكمون شرع الله تبارك وتعالى وكانوا يخافون الله بالغيب، كانوا يخافون ربهم بالغيب، وإن بدت منهم معاصي يريدون أن يكفروا عنها بأن تفتح المجال للدعوة إلى الله ولتعليم الناس دينهم حتى تنشرهم من الخطاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواه وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تغفر لهذا الجنة المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته،